بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في كتاب الجنائز، قال: باب فضل الصلاة على الجنازة وتشييعها. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه يرويه قال: من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان، أصغرهما مثل أحد، أو أحدهما مثل أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة في كتاب الجنائز في بيان فضل اتباع الجنائز والصلاة عليها. وهذا الحديث المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام له أمثال كثيرة في هذه الشريعة المطهرة، والمقصود بذلك الأجر العظيم على العمل اليسير. على العمل اليسير، من صلى على جنازة كان له من الأجر قيراط، ومن تبعها حتى تدفن كان له من الأجر قيراطان، يعني إذا صلى عليها وتبعها حتى تدفن كان له من الأجر قيراطان، أصغرهما أو أحدهما مثل جبل أحد. القيراط معروف في بعض البلدان في الأوزان، ولكنه بالنسبة إلى ما ورد في هذا الحديث لا يكاد يذكر، فإن القيراط المذكور في هذا الحديث الصغير منه مثل جبل أحد، وحسبك بجبل أحد كبرا وفضلا. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما مثل بجبل أحد لأصحابه الذين سمعوا منه هذا الحديث، لأن قلوبهم كانت متعلقة بجبل أحد، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: جبل أحد جبل يحبنا ونحبه. وورد أنه من جبال الجنة، فالصحابة يعرفونه، وإن كان غير الصحابة ممن لم يلقى الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يكن في المدينة، أو ممن جاء بعد ذلك في البلدان الأخرى، لا يعرفون جبل أحد. لكن النبي عليه الصلاة والسلام مثل بجبل أحد لهؤلاء الصحابة الذين يعرفون هذا الجبل وحجمه وفضله، فبين النبي عليه الصلاة والسلام عظم هذا الأجر. وهذا من باب التقريب، من باب التقريب، قيراطان أحدهما أو أصغرهما مثل جبل أحد. على أي شيء ينال الإنسان المسلم هذا الأجر العظيم؟ هذا الأجر وهذا الثواب يوضع في ميزان العبد في يوم القيامة، وحسبك بهذا الجبل ضخامة وثقلا أن يكون في ميزانك في يوم القيامة. على ماذا؟ على الصلاة على الجنازة، وعلى المشي معها حتى تدفن، أن يقوم الإنسان مع هذه الجنازة حتى يصل بها حاملوها إلى القبر فتوضع فيه فتدفن. الصلاة على الميت من الأمور الثابتة في شرعنا، ولم يأتي دليل يدل على وجوبها، ما جاءنا في كتاب الله ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام دليل يأمرنا بالصلاة على الجنازة على سبيل الوجوب. ولكن أخذ العلماء من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ومن حرصه على هذا الأمر، ومن ندبه أصحابه إلى التعجيل بالجنازة وإلى تجهيزها وإلى السير معها، أخذوا أهمية هذا الأمر. وبعض العلماء يرى أن الصلاة على الجنازة من فروض الكفايات، يعني فرض الكفاية هو الأمر المطلوب الذي لا بد من الإتيان به، لكنه لا يلزم كل أحد من المسلمين بخصوصه، هو يلزم الجميع، لكن لو قام بعضهم بفعله أدى هذا، تأدى الوجوب بهذا الفعل. وهذا بخلاف الفروض العينية، الواجبات العينية هي التي تجب على كل واحد بخصوصه كالصلاة والزكاة ونحو ذلك. لكن الصلاة على الميت بعض العلماء يرى أنها من فروض الكفاية، أي لا بد أن تؤدى. ومعنى كونها من فروض الكفاية أن الناس لو تركوها جميعا فإنهم يأثمون جميعا، ولو صلى على الجنازة بعض الناس تأدى الفرض وحصل المطلوب بهذه الصلاة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام في سنته وفيما ثبت عنه بين لنا أشياء كثيرة تدعونا إلى الاعتناء والحرص على صلاة الجنازة حتى لو لم تكن واجبة. الإنسان الذي ييسر له بفضل الله أن يصلي على الجنازة وأن يمشي معها إلى أن توارى في الثرى ويكتب له، فيكتب له بذلك هذا الأجر العظيم، الذي يفعل ذلك والذي يحرص عليه لا شك أنه من الفائزين المفلحين الموفقين، والذي يتركه ويتهاون فيه لا شك أنه قد خسر شيئا كثيرا وفاته فضل عظيم كان بالإمكان أن يحصل عليه. هذا عمل يسير، الصلاة على الجنازة كم تستغرق، وحمل الجنازة إلى مثواها كم يستغرق، كل هذا أمر يسير، لكنه إنما يكون لمن يسره الله سبحانه وتعالى له ولمن وفقه لأدائه. وربما العلماء رحمهم الله أخذوا، الذين قالوا بأنه من فروض الكفاية، أخذوا فرضية الصلاة على الجنازة من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي كما سيأتي معنا إن شاء الله. النجاشي ملك الحبشة الذي هاجر إليه المسلمون هجرة الأولى، هجرة الحبشة، فآواهم وأحسن وفادتهم ودافع عنهم وأكرمهم حتى عادوا مرة أخرى إلى المكان الذي هاجروا منه. توفي هذا الرجل وقد أسلم، أسلم هذا الرجل، فلما توفي لم يكن للمسلمين سبيل بمعرفة وفاته، ليست هناك وسائل اتصال في ذلك الزمان ينقل بها الخبر مباشرة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا الأمر عن طريق الوحي، فأخبر أصحابه فجمعهم فصلى بهم صلاة الغائب على النجاشي. وهذا يدل على الاهتمام والاعتناء بصلاة الجنازة حتى على الغائب، حتى على من لم يكن حاضرا من المسلمين. هذا الأجر العظيم الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام يكفي لدفع الناس المسلمين إلى الحرص على هذا الموضوع والمسارعة إليه. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سمع هذا الحديث من أبي هريرة، فكأنه استكثر هذا الأجر في مقابلة هذا الفعل اليسير، وكأنه أخذ على أبي هريرة كثرة تحديثه، كثرة الأحاديث التي يرويها عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال مستنكرا: لقد أكثر علينا هذا. وأرسل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يسألها عن هذا الحديث، عن صحة ما ذكره أبو هريرة، فأخبرته بصحته. فندم ابن عمر على ماذا؟ على تفريطه في ترك الصلاة، تفريطه في عدم الصلاة على بعض جنائز المسلمين، وقال: لقد ضيعنا قراريط كثيرة، فاتتنا قراريط كثيرة لم نتنبه لها، مع أن هذا الأمر يسير. وهذا أيها الإخوة من أساليب التربية والتوجيه النبوي الكريم. الشريعة هذه ليست كلها أوامر ونواهي، وليست كلها عقوبات وتهديدات، لا، فيها أشياء تحث الناس على الفعل وترغبهم في الخير بدون هذا الطريق: الثناء على الفاعل، الدعاء له، بيان الأجر العظيم الذي يحوزه. وهذا يجعل الإنسان الحريص على الأجر وعلى الخير يسرع إلى مثل هذه الأمور من غير أن يدفعه أحد إليها. أجر عظيم لا شك على هذا الفعل اليسير: الصلاة على الجنازة والمشي معها حتى تدفن. ولماذا المشي معها حتى تدفن؟ لأن الصلاة على الجنازة كما ذكرنا في دروس مضت أيها الإخوة هي استغفار ودعاء للميت. إنسان يستغفر ويدعو للميت، هذه هي صلاة الجنازة، هذه هي صلاة الجنازة. والإنسان إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أمنت الملائكة على دعائه، يقولون آمين. وتقول الملائكة تدعو لهذا الداعي، يقولون ولك بمثل، ولك بمثل. فهو في مثل هذه الحال في صلاة الجنازة كسب أجرا وخيرا بدعائه لأخيه المسلم، رجاء أن يشفع الله سبحانه وتعالى عباده الذين صلوا عليه فيه. وأيضا حصل دعاء الملائكة له هو في خاصة نفسه. ثم بعد ذلك المشي مع الجنازة، مشي في ماذا؟ يحملون هذا الميت إلى مثواه الأخير، وهذا مدعاه للتفكر، أن الإنسان يتفكر في هذا المصير الذي لا بد منه. كل الخلق هؤلاء إلى فناء، كلهم سيموتون، حتى هو هذا الذي يمشي ويحمل الجنازة يعتبر، لأنه يوقن أنه في يوم من الأيام سيكون مثل هذا المحمول. ثم يزداد ذلك الشعور عند الوقوف على القبر وإدراجه في إدراج الميت فيه، إدخاله فيه، ثم بعد ذلك إهالة التراب عليه. الإنسان الذي كان في حياته منعما مرفها مكرما يستطيع أن يفعل أشياء كثيرة ويستطيع أن يتنعم، يخرج من هذه الدنيا أقرب ما يكون إلى الحال التي دخل إليها مجردا من كل شيء، ما عليه إلا قطعة الكفن هذه اليسيرة، ترك الدنيا وأهلها وراءه. فهي موقف اعتبار وعظة، موقف اعتبار وعظة، ليس المقصود منه بالدرجة الأولى مصلحة الميت، وإن كان هذا الأمر مقصودا، لكن المقصود هو اعتبار هذا الإنسان الذي يصلي عليه الميت، الذي يصلي على الميت والذي يحمله، أن يتذكر وأن يتفكر. وكما جاء في الحديث: كفى بالموت واعظا. الإنسان الذي لا يتعظ بالموت ولا بما يرى من فقد الأحباب والأصحاب والأقارب والناس جميعا، هذه الجنائز التي يصلى عليها في كل يوم وفي كل صلاة وتوارى القبور، هذه مدعاة لأن يراجع الإنسان نفسه، لأن يتذكر، أن يتذكر مصيره الذي لا بد له منه. وهذا لأصحاب القلوب الحية يكفي لردهم إلى جادة الصواب والإقلاع عما هم عليه، لأن الموت قد يأتي فجأة، يأتي فجأة، ولا بد له من هذا المصير. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، ما في أحد يستثنى من هذا. فهذا من مواقف العظة والاعتبار العظيمة، ومن المصالح التي تضاف إلى الأجر العظيم التي ذكره النبي عليه الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، الأجر العظيم بهذه القراريط، وكذلك الاعتبار والاتعاظ والانزجار، أن الإنسان يرتدع، العاقل الحريص على آخرته يرتدع عما هو فيه إذا صحب الجنازة، إذا صلى عليها وصحبها ورأى، دخل المقبرة ورأى القبور ورأى كيف
يقبر هذا ويورى في الثرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا وأن لا يجعلنا من الغافلين.
قال: حدثنا هارون بن عبد الله وعبد الرحمن بن حسين الهروي قال: حدثنا المقرئ قال: حدثنا حيوة قال: حدثني أبو صخر وهو حميد بن زياد أن يزيد بن عبد الله بن قصيط حدثه أن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حدثه عن أبيه أنه كان عند ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ طلع خباب رضي الله عنه صاحب المقصورة فقال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة رضي الله عنه؟ يقول: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها فذكر معنى حديث سفيان، فأرسل ابن عمر إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: صدق أبو هريرة رضي الله عنه.
نعم، هذا هو ما أشرنا إليه في حديثنا الآنف، أن ابن عمر جاءه خباب. خباب هذا صاحب المقصورة. المقصورة هذه هي البناء أو المكان المحتجر في المسجد، عادة ما يكون فيه الإمام أو يكون فيه يعني ذو الشأن. فخباب هذا هو كان القيم على هذه المقصورة، فجاء إلى ابن عمر يشكو إليه مما سمع من من أبي هريرة أنه يقول هذا الكلام: من صلى على الجنازة وتبعها كان له من الأجر قيراطان. فابن عمر أرسل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يستعلم عنها صحة هذا الحديث، فقالت: صدق أبو هريرة، صدق أبو هريرة. وكان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وقفون عند حدود الله، إذا ثبت لديهم شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجاوزونه، وهذا هو علامة الإيمان كما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فلما ذكرت له أم المؤمنين ذلك وقف وقبل بما سمع منها، صدق أبو هريرة. وهذا أيضا أيها الإخوة يدلنا على أهمية التثبت في أمور الدين وفي أمور الحياة كلها، لكن أمور الدين مقدمة على غيرها. التثبت. خباب جاء إلى ابن عمر يستنكر هذا الأمر، وابن عمر ما كان متيقنا منه، فأرسل إلى أم المؤمنين عائشة يريد أن يتثبت مما قاله أبو هريرة، فقالت أم المؤمنين: صدق أبو هريرة. وهنا لا كلام لأحد بعد هذا، لأن هذا الأمر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية أبي هريرة وبشهادة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وحسبك بها فقها وعلما ورواية ودراية.
قال: حدثنا الوليد بن شجاع السكوني قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني أبو صخر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه.
نعم، هذا يدلنا على فضل الصلاة على الميت وأهميتها بالنسبة له. الميت هذا انقطع عمله، والميت هنا هو في انتظار رحمة الله تبارك وتعالى، لكن شفاعة المؤمنين عند ربهم سبحانه وتعالى مقبولة، لا يخيبهم الله سبحانه وتعالى في شفاعتهم. قال: ما من ميت يموت فيقوم عليه 40 رجلا، يعني من المسلمين، لا يشركون بالله شيئا. هذا هو الشرط صحة الإيمان، عدم الإشراك. إذا قاموا وصلوا عليه شفعهم الله سبحانه وتعالى فيه. وقد مر معنا في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يصف على الميت ثلاثة صفوف، وكان الإمام مالك رحمه الله إذا رأى قلة هذا العدد يريد تطبيق هذا الحديث حتى يحصل الأجر والخير وتحصل الشفاعة للميت، كان إذا رأى قلة العدد قسمهم ثلاثة صفوف حتى وإن كان العدد قليلا، يعني لو كان العدد تسعة مثلا كان يجعلهم ثلاثة 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 حتى يتحقق بذلك له وجود الصفوف الثلاثة، فيكون ذلك لمصلحة الميت. لكن هنا ما ذكر الصفوف في هذا الحديث، ذكر العدد، قام عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا حتى ولو كانوا صفا واحدا، لكنهم لو صفوا ثلاثة صفوف ثلاثة صفوف اجتمع بذلك خير إلى خير. وهذا يدلنا على أهمية الصلاة على الميت، ألا يوكل ذلك إلى بعض الجهات التجارية أو الجهات العمالية التي تنتفع بهذا العمل، حانوتية كما يسمونهم، أن يقوموا بتجهيزه وحمله ودفنه، قد يكون هؤلاء اثنان أو ثلاثة. لا، الصلاة على الميت من عامة المسلمين. وفيها بعد آخر أيضا أيها الإخوة لم نذكره في ما تقدم من الكلام في الصلاة على الميت والحرص عليها والمشي على مع الجنازة، أن في هذا مواساة لأهل الميت. لو ترك الأمر لأهل الميت خاصة، أنهم هم الذين يحملون ميتهم إلى مثواه، هم الذين يصلون عليه وهم الذين يحملونه إلى مثواه، لظلوا في أحزانهم لا يجدون من يواسيهم. ولكن هذه الصلاة من جماعة المسلمين وحمل الميت من هذا العدد والسير معه مع الجنازة إلى مثواه الأخير، هذا كله فيه مواساة عملية لأهل الميت. يرى أهل الميت أن هنالك من يشاركهم مصابهم، هنالك من يحمل الميت، من يحرص على إنزاله في قبره، من يصلي عليه قبل ذلك. كل هذا أيضا مما يؤدي إلى مواساة أهل الميت والتخفيف من مصابهم في مثل هذه الأحوال.
باب في اتباع الميت بالنار. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حرب يعني ابن شداد قال حدثنا يحيى قال حدثني باب بن عمير قال حدثني رجل من أهل المدينة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. قال أبو داود زاد هارون ولا يمشى بين يديها.
نعم، هذا من آداب حمل الجنازة، الصوت المقصود به هنا الصياح والندب، وحتى ذكر بعض العلماء الذكر بصوت عال. لا تتبع بصوت، يعني الجنازة وهي تحمل بعض الناس ربما يهلل أو يكبر بصوت عال، هذا ليس من السنة المأثورة في حمل الجنازة، فينبغي الابتعاد عنه. لا تتبع بصوت، حتى إذا كان الصوت هذا نياحة أو ندبا أو عويلا على الميت بصوت عال، لا تتبع بصوت ولا بنار، يعني شعلة نار، هذا لا يقبل في السير مع الجنازة. لماذا؟ الشريعة الإسلامية وهدي النبي عليه الصلاة والسلام خاصة فيها من الفأل الشيء المحبب للنفوس من الكلام والأفعال، الفأل الحسن. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره التطير ويعجبه الفأل الحسن، الفأل الحسن حتى بالأسماء، يعني إذا قابلت إنسانا وأنت مسافر، خرجت وأنت مسافر فقابلك إنسان سلم عليك فسألته عن اسمه وقال لك اسمي فرحان أو سلمان، هذا فعل حسن، فعل حسن لا تتكل إليه ولكن ينشرح صدرك له، صدرك له الفعل الحسن. لكن لو جاءك واحد باسم غير هذا الاسم، ما اسمك؟ فقال والعياذ بالله اسمه جهنم أو اسمه نار، هذا ليس من الفعل الحسن والعياذ بالله، إنسان لا يحبه ولا يميل إليه. ولا ينبغي للإنسان المسلم إذا كره مثل هذا الاسم أن يرجع عن غرضه، عن سفره، عن عمله، عما هم به، لأن هذا كان من فعل الجاهلية. الجاهلية كان أهلها يتطيرون، التطير هو الرجوع والنفور عما عزم عليه الإنسان إذا رأى شيئا يكرهه، إذا رأى شيئا يكرهه. وكان أهل الجاهلية لهم مذاهب شتى في هذا، لهم مذاهب شتى في هذا. بعضهم كانوا يطلقون طائرا إذا أراد الإنسان مثلا سفرا أو عملا، أطلق طائرا معينا، فإذا اتجه الطائر جهة اليمين تفاءلوا ومضوا في عملهم، وإذا ذهب الطائر جهة الشمال تشاءموا ورجعوا عما هم عليه، عما عزموا عليه. هذا كان من فعل الجاهلية. النبي عليه الصلاة والسلام مع محبته للفعل الحسن وعدم محبته للأشياء المستكرهة، لكنه ما كان يرجع عن غرضه ولا عن سفره ولا عما هم به بسبب ذلك. وفي الحديث الصحيح من ردته الطيرة عن أمره فقد أشرك، هذا من الشرك بالله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الأقدار وكل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. هذا الطائر، هذا الاسم، هذا اللون، هذا المكان، هذا كله لا يؤثر في قدر الله سبحانه وتعالى. المؤثر على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالإنسان عندما يستسلم لهذه الأوهام، يرى شيئا يكرهه أو اسما لا يميل إليه ولا يحبه، ثم يرجع عن سفره أو عن غرضه بسبب هذا، هذا معناه أنه يكل الأمر والتأثير إلى مثل هذه المخلوقات الضعيفة الحقيرة، ويعدل عن الثقة واليقين بالله تبارك وتعالى. من ردته الطيرة عن أمره فقد أشرك. فلكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفأل الحسن. فالنهي عن النار، لأن النار لا يحبها أحد، والنار هي موطن عذاب الله لمن غضب عليهم، أجارنا الله وإياكم منها. فالإنسان الذي يحمل إلى قبره ينبغي أن يكون معه الشيء الحسن، لا أن يكون معه مثل هذه الأشياء، النار نعوذ بالله. نتفاءل أن لا يدخل الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان الميت جهنم، أن يدخله الجنة، فمثل هذا لا يصح أن يكون مع الميت. إضافة إلى أن هذا ربما كان من أفعال غير المسلمين، وقد نهينا عن مشابهتهم، غير المسلمين ربما يفعلون ذلك، وبعض الطوائف وبعض الفرق يحرقون موتاهم بالنار حتى يصبحوا رمادا، حتى يصبحوا رمادا. فلا الشريعة نهتنا أن نتشبه بمثل هؤلاء، أو أن نفعل الأمور التي لا تليق بنا في رؤانا ولا في آمالنا ولا فيما نرجوه من الله سبحانه وتعالى لنا ولإخواننا. لكن ثبت معنا في حديث مضى في الدرس السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المقبرة ويدفن بعض أصحابه بالليل، فرآه بعض الصحابة الذين كانوا يسيرون قريبا من المقبرة رأوا نارا في المقبرة، رأوا نارا في المقبرة، فعلموا أن هنالك من يقبر في تلك الحال، فجاءوا بالليل فوجدوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يدخل هذا الميت إلى القبر، هو بنفسه عليه الصلاة والسلام هو في القبر والنار موجودة، لكن النار هذه ليست لاتباع الميت، للإضاءة، نور المقصود منها إضاءة المكان حتى يستطيعوا أن يدفنوا ميتهم في تلك الحال، مقصود به بها هنالك الإضاءة وليس المقصود اتباع الميت بها. نعم.
باب القيام للجنازة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم جنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن ابن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع.
نعم. هذا الحديث الأول في مسألة القيام للجنازة، في مسألة القيام للجنازة العلماء يرون أن هذا الحديث قد نسخ هذا الحديث، وإنما كان في أول الأمر. وقصة هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه جالسا فمرت بهم جنازة فقاموا لها، قام النبي عليه الصلاة والسلام وقام معه أصحابه، وفي رواية أنهم قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن تبينوا من هو صاحب، من هو هذا الميت، قالوا يا رسول الله إنها جنازة يهودي، جنازة يهودي. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف هذا، يقول أليست، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية أليست نفسا، وهذا من تكريم الإسلام للنفس البشرية، الحساب والجزاء عند الله سبحانه وتعالى، كل يلقى حسابه وجزاءه على عمله، لكن من باب تكريم النفس الإنسانية النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قام. لكن أيضا جاء في أحاديث أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك القيام بعد ذلك، ترك القيام للجنازة، ترك القيام للجنازة. ومن هنا أخذ كثير من العلماء أنه لا يقام للجنازة، وإنما الإنسان يصلي عليها، وإذا أراد أن يتبعها فإنه يكون ماشيا معها حتى تدفن. والحديث الثاني قال إذا تبعتم الجنازة فكونوا خلفه، لأن الاتباع عادة يقتضي تقدم المتبوع، والمتبوع هنا من هو؟ الميت. فما ينبغي أن الإنسان يتقدم على الجنازة بحسب منطوق هذا الحديث، وإنما يكون خلفها، وإنما يكون خلفها. وإن كان في حديث آخر سيأتي معنا أن هنالك تفريقا بين الراكب وبين الماشي، من كان راكبا ومن كان ماشيا، لأن بعض من يتبع الجنازة قد يكون راكبا على دابة أو سيارة أو نحو ذلك، ففرق بينه وبين من يمشي، الذي يمشي الأمر فيه سعة، يمكن أن يكون خلفها وعن يمينها وعن شمالها، لكن الراكب يكون خلفها. نعم.
قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني المخزومي قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم قال حدثني جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ مرت بنا جنازة فقام لها، فلما ذهبنا لنحمل إذا هي جنازة يهودي، فقلنا يا رسول الله إنما هي جنازة يهودي، فقال إن الموت فزع، فإذا رأيتم جنازة فقوموا.
نعم، هذا تقدم الكلام عليه.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الجنازة ثم قعد بعد.
نعم، هذا الدليل حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هذا هو الدليل للعلماء في أن الحكم الأول منسوخ، ويعللون بما ورد في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قام للجنازة فزعا، لأن الموت حادث عظيم يؤدي إلى الفزع، فلما رآها النبي عليه الصلاة والسلام قام. لكن في حديث أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قام أول الأمر ثم بعد ذلك قعد، يعني لم يقم عند مرور الجنازة. نعم.
قال حدثنا هشام بن بهرام المدائني قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال أنبأنا أبو الأسباط الحارثي عن عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية عن أبيه عن جده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد، فمر به حبر من اليهود فقال هكذا نفعل، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال اجلسوا خالفوهم.
هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يخالف أهل الكتاب، خالفوا اليهود والنصارى. لماذا يخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ حتى لا يقال إنه أخذ شريعته عنهم، وحتى لا يقال إنه اقتدى بهم، لأن الأمر إن كان حقا فالمسلمون أولى به، المسلمون أولى به، كما ثبت في قصة صيام عاشوراء أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء في المدينة، فسألهم لماذا تصومون هذا اليوم؟ قالوا هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه شكرا لله. النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن أحق وأولى بموسى منكم، لأن موسى نبي ومحمد عليه الصلاة والسلام نبي، ودين الله واحد، دين الله واحد، وإن اختلفت الشرائع بحسب الزمان وبحسب النبي وبحسب القوم، لكن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام عامة للخلق أجمعين. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أن هذا القيام على الجنازة من شأن اليهود كما أخبره الحبر العالم هذا اليهودي، جلس النبي عليه الصلاة والسلام ليبين أهمية مخالفة أهل الكتاب. لكن يا إخوة، مخالفة أهل الكتاب في كل شيء، في كل شيء نخالف أهل الكتاب حتى ولو كان الشيء صوابا؟ لا، الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومعرفة وحدانية الله تبارك وتعالى وصفاته وأسمائه والحق والباطل، هذه أمور لا يحتاج الأمر فيها إلى أننا نخالفهم، لأن هذه ثابتة ومستقرة في الشرائع كلها، فهي وإن وجدت في شريعة من الشرائع التي سبقتنا لكنها أيضا موجودة في شريعتنا. والحنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم هو أبو الأنبياء، وهؤلاء جاءوا بعده، اليهود والنصارى جاءوا بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم ما كان يهوديا ولا نصرانيا، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فالحق يؤخذ من كل أحد، ولو وجدنا الحق في بعض القضايا عند اليهود أو عند النصارى أو عند غيرهم نأخذ به، الحق أحق أن يتبع. لكن مثل هذه الأمور التي يزعم هؤلاء أنهم أهلها، نحن لابد أن يكون لنا مع قبولها شيء من التميز. النبي عليه الصلاة والسلام ما رفض ولا ترك صيام عاشوراء لأن اليهود يصومونه، لكنه أضاف إليه شيئا آخر، قال صوموا يوما قبله أو يوما بعده. خالف اليهود، خالف اليهود، لكن صيام عاشوراء سنة مشروعة. كذلك القيام هنا على الجنازة لما قال له الحبر، الحبر قال له هذا ليدل به على أنهم كانوا يلتزمون بهذا الأمر، أنهم لا يجيزون الجلوس عند القبر، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام وجلس، يعني الأمر فيه سعة، إن وقف الإنسان وإن جلس. وهذا يكفي لمخالفة دين اليهود المحرف الذين يوجبون على الإنسان إذا حضر على القبر ألا يجلس. لا، نحن عندنا الأمر فيه سعة، إن وقف الإنسان فحسن، وإن احتاج إلى الجلوس فحسن، ولا حرج في ذلك إن شاء الله.
باب الركوب في الجنازة. قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركب، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت.
نعم، هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، من أدبه وكمال خلقه وكونه يرى ما لا نرى ويوحى إليه ولا يوحى إلينا. هو رأى الملائكة يمشون، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أحب أن يخالفهم، نزل، لم يركب على الدابة ونزل. لكن نحن لا نرى الملائكة، لا نرى الملائكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الملائكة نزل في حمل الجنازة والمشي بها إلى المقبرة، لكن في الرجوع من المقبرة ركب، وبين هذه العلة. وهذا الأمر ليس على سبيل الوجوب، ليس على سبيل الوجوب أن الإنسان لا يركب، لا يجوز له الركوب في الذهاب مع خلف الجنازة، لكن من احتاج إلى ذلك فلا حرج عليه إن شاء الله، إنما هو من باب الأدب الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بالنسبة لنا هذا الأمر لا نستطيع التثبت منه، لا نستطيع رؤية الملائكة، وإن كنا نوقن بوجود الملائكة وأنهم موجودون في أماكن الخير، في المساجد، في الجوامع، في الطرقات، في أماكن الذكر موجودون الملائكة، وكما جاء في الحديث أيضا إن لله ملائكة سياحين في الأرض يتتبعون حلق الذكر حتى إذا وجدوا حلقة تنادوا هلموا إلى بغيتكم، فهم موجودون لكننا لا نراهم، ولذلك لا يلزمنا ما لزم النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الأمر.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سماك سمع جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ونحن شهود، ثم أتي بفرس فعقل حتى ركبه فجعل يتوقص به ونحن نسعى حوله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث يؤكد أيضا ما ذكرناه من أنه يجوز المشي ويجوز الركوب خلف الجنازة، لكن ما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم إنما هو من باب كمال خلقه عليه الصلاة والسلام وأدبه مع الملائكة. نعم.
باب المشي أمام الجنازة. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة.
يعني هذا أيضا يضاف إلى ما سبق أنه لا حرج من المشي أمام الجنازة. نعم.
قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن يونس عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال وأحسب أن أهل زياد أخبروني أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة.
نعم، هذا أيضا الحديث في آداب المشي مع الجنازة أن الراكب يكون خلف الجنازة، وأما الماشي فإنه يمشي حيث تيسر له خلفها وعن يمينها وعن شمالها وأمامها. ثم ذكر في هذا الحديث أمر آخر أيضا، وهو الصلاة على السقط. السقط هذا الذي المولود الذي يسقط من بطن أمه قبل خروجه كاملا، هذا السقط قال يصلى عليه. والعلماء في هذا تفصيل رحمهم الله، السقط الذي تبين فيه خلق الإنسان حتى ولو لم تكن فيه حياة عند نزوله، تبين فيه خلق الإنسان، هذا يصلى عليه، يصلى عليه. لكن إذا كان مضغة أو كان علقة أو قطعة دم هذا لا يصلى عليه، لأنه لم يتبين فيه خلق الإنسان، قد يكون هذا يعني إنسانا وقد يكون دما متجمعا أو شيئا آخر، فلا يصلى عليه إلا إذا تبين فيه خلق الإنسان. طيب، وإذا صلي عليه أو صلي على الطفل الذي لم يبلغ الحلم، هذا الاستغفار للكبير وارد وأمره واضح، أن تستغفر للكبير المكلف لأنه عرضة لأن تصيبه الذنوب وأن يحصل منه التقصير والتفريط، تدعو له بالرحمة والمغفرة وأن يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه. لكن هذا السقط أو هذا الطفل إذا صلي عليه يقال ماذا؟ إذا صلي عليه يدعى لوالديه بالرحمة والمغفرة، يدعى لوالديه بالرحمة والمغفرة، هذا كما ورد في الدعاء في الصلاة على الأطفال وعلى من في حكمهم، أنه يدعى لوالديه بالرحمة والمغفرة، اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وارفع به درجاتهما وأبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، إلى آخر الأدعية الواردة في هذا. فالدعاء لوالديه لأنه هو لم يصل إلى حد التكليف ولم تتعلق به ذنوب ومؤاخذات. وإذا صلي على السقط الذي لم تدب الحياة فيه، فمن باب أولى أن يصلى على الطفل الذي دبت الحياة فيه وخرج مكتملا أو خرج حيا ثم مات أو بقي فترة ثم مات قبل البلوغ، هذا يصلى عليه من باب أولى، لأن المصيبة في مثل هذا على أهله أكبر وأعظم، فيدعى لهما بالرحمة والمغفرة وأن يثبت الله سبحانه وتعالى قلوبهما وأن يجبرهما في ما حصل لهما من المصاب. نعم.